بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه باب اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرِّفها سنة، فإن لم تُعرف فاستنفِقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدِّها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب اللقطة، وهو يعتبر آخر أبواب كتاب البيوع في هذه الرسالة المباركة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، المسماة بعمدة الأحكام. والكلام عن هذا الباب وعن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه من وجوه: الوجه الأول في بيان معنى اللقطة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فأما من حيث اللغة فتقول: لقطه يلقطه لقطاً والتقطه، أي أخذه من الأرض، فهو ملقوط. يقول ابن فارس في المقاييس: اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من الأرض قد رأيته بغتة، قد رأيته بغتة ولم ترده، أي أن الالتقاط إنما وقع على سبيل البغتة، وليست هناك ماذا؟ وليس هناك قصد للالتقاط. وقد يكون عن إرادة وقصد، أي الالتقاط أيضا. منه لقط الحصى كما يلتقط الحجاج من مزدلفة، يلقطون ماذا؟ الحصى، ويلقطونها أيضا في مزدلفة. قال: وما أشبه ذلك. ثم قال: واللقطة ما التقطه الإنسان من مال ضائع. واللقيط المنبوذ يلقط، يعني من الإنس. انتهى. اللقطة يقول في ضبط لفظها الحافظ العيني في العمدة، عمدة القارئ، قال: هي بضم اللام وفتح القاف، لقطة الشيء الملقوط. ثم نقل عن القاضي، يريد القاضي عياض، أنه قال، أي عياض، هذا فيما ينقله العيني، قال: لا يجوز فيه، أي في ضبط هذه الكلمة، لا يجوز فيه غير ضم اللام وفتح القاف. وهنا قبل أن أتمم كلام العيني أقول: ما نقله العيني عن القاضي عياض هو حكاية كلامه وليس هو نصه، وليس هو نصه، فنص كلام القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار قال هو أو هي بضم اللام وفتح القاف هذا المعروف، هذا المعروف، ولا يجوز الإسكان، أي إسكان القاف، هذا نص كلام القاضي عياض رحمه الله. ثم أعود إلى كلام العين، بعد أن نقل كلام القاضي عياض نقل كلاما للنووي، فقال: وقال النووي هو المشهور، أي أن هذا الضبط هو ماذا؟ هو المشهور. والذي في شرح النووي على مسلم قال: هو بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، التي قالها الجمهور. ثم نقل العيني عن الأزهري، وكلام الأزهري هذا في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، قال: قال الأزهري قال الخليل بالإسكان، أي ضبطها بماذا؟ بالإسكان، لقطة يعني. ثم قال: قال، أي الأزهري، والذي سمع من العرب من كلامهم يعني، وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار، فتحها يعني لا التسكين، إنما هو ماذا؟ الفتح. قال: وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعراب. ثم نقل، عاد العيني فنقل عن الحافظ النووي أنه قال: وقال النووي يقال لها لقطة بالضم، ولقط بفتح اللام والقاف بغيرها، وهو من الالتقاط، وهو وجود الشيء من غير طلب. انتهى كلامه، كلام من؟ العين. الحقيقة أن الحافظ النووي يذكر العين كلام، حكاية كلام النووي لا نصه، أن الحافظ النووي بالرجوع إلى كلامه بعد أن ذكر الكلام السابق المنقول الذي ذكرته، ذكر عدة لغات في ضبط هذه الكلمة، ذكر أربعة لغات، وقال: واللغة الثانية، يعني في الضبط إضافة إلى ما سبق، لقطة، لقطة بإسكانها، والثالثة لقاطة بضم اللام، والرابعة لقط بفتح اللام والقاف. هكذا حكى النووي هذه اللغات، وإن كان رجح ماذا؟ الضبط الأول، وحكى أنها هي اللغة المشهورة. عرفتم؟ فبعض أهل العلم ينقل كلام بعض أهل العلم على سبيل الحكاية لا على سبيل النص، وليست هناك مغايرة، لكن بالتدقيق تظهر لك الفروقات. عرفنا إذن معنى اللقطة وكيف تضبط على المشهور والمسموع من كلام العرب ورواة الأخبار، بقي الأمر الثاني وهو بيان حدها في الاصطلاح. الحقيقة بالتأمل فيما ذكره أهل العلم في حدها، أعني في حد اللقطة اصطلاحا، يلحظ اللاحظ أنهم قد ردوا معناها الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، ردوا المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي. فعند الحنفية مثلا رفع شيء ضائع للحفظ، رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتملك، يعني ترفع شيئا ضائعا لتحفظه لغيرك هذا الذي ضاع منه لا لتتملكه. وعند المالكية أنه مال معصوم عرض للضياع، كان في عامر البلد أو غامرها، يعني هذا المال ذي القيمة ضاع، سواء كان هذا الضياع في عامر البلد، في البلد العامرة، أو في غامرها يعني في الصحراء. أما الشافعية ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقة، وأما الحنابلة فقالوا المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. تفهم من هذا أنه مال ضائع، وهذا المال الضائع ذا قيمة، ذا ماذا؟ ذا قيمة، يلتقطه المرء حفظا لغيره لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل التملك. لهذا زاد الحافظ ابن حجر في الحد توضيحا فقال اللقطة الشيء الذي يلتقط، وهو أن كل من يراه يميل لأخذها. تنبه إلى هذا القيد، كل من رآه يميل إلى ماذا؟ لأخذها. إذن الأشياء الساقطة أو الضائعة على نوعين، منها ما يميل النفس إلى التقاطه، ومنها ما لا تميل النفس إلى ماذا؟ إلى التقاطه. إذن المعتبر في هذا ما مالت النفس إلى ماذا؟ إلى التقاطه، وهو المال المحترم الذي قلنا ذا قيمة، ذا قيمة، عرفنا هذا. الوجه الثاني في تخريج حديث الباب، حديث زيد بن خالد، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق يحيى ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه. واللفظ هنا لفظ مسلم، اللفظ هنا لفظ ماذا؟ مسلم. والمنبعث هذا، مولى المنبعث، هو اسم نادر الورود، لهذا ضبطه الحافظ رحمه الله في الفتح، قال مولى المنبعث بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة، هذا يسمى الضبط بالحروف، يسمى الضبط بماذا؟
بالحروف،
بالحروف. يقول ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، سوى هذا الحديث، انتهى. إذن الحديث أخرجه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث به، واللفظ لفظ من؟ مسلم رحمهم الله تعالى أجمعين. الوجه الثالث هو الحقيقة إيضاح متعلق بتخريج الحديث، هكذا رأيت أن أعنون له، إيضاح متعلق بتخريج الحديث. قد يقول قائل: أوليس الحديث في الصحيحين؟ فلماذا الإيضاح؟ تأمل معي، ثم بعد ذلك هل لك أن تسأل هذا السؤال أم لا؟ هذا الحديث يرويه ربيعة، واختلف عليه فيه. لن أتطرق، انتبه، لن أتطرق في الإيضاح لغير الروايات الواردة خارج الصحيحين. كل الروايات التي أذكرها فيهما أو في أحدهما، لن أتطرق إلى بقية ماذا؟ المصادر. أقول يرويه ربيعة واختلف عليه فيه، فرواه سليمان ابن بلال، رواه سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث به، وفيه اعرف وقاءها، اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. حديث الباب، حديث يحيى بن سعيد، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها ماذا؟ سنة. حديث سليمان من طريق ربيعة عن يزيد أيضا، اعرف وكاءها أو قال وعاءها على الشك وعفاصها ثم عرفها سنة. هذا اللفظ أخرجه البخاري في الصحيح. توبع سليمان ابن بلال عليه من الإمام مالك ابن أنس، فرواه عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث به، وفيه اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. ما في شك أخرج هذا الحديث حديث مالك، أخرج حديث مالك أخرجه الشيخان في الصحيحين. خالف سليمان ومالك عن ربيعة، خالفهما الإمام الثوري سفيان، فرواه عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث به، وفيه انتبه قال عليه الصلاة والسلام: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها. أخرجه البخاري في الصحيح. تابع الثوري عليه إسماعيل بن جعفر، فرواه عن ربيعة عن يزيد به، وفيه عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها. أخرجه الشيخان في الصحيحين. ما الفرق بين رواية سليمان ومالك وبين رواية الثوري وإسماعيل؟ وكلها كما ترون في الصحيحين أو في أحدهما. رواية مالك مثلاً نتكلم عنها لأنها في الصحيحين، ورواية بلال سليمان في البخاري. روايته أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنعس، هذا أول لقاء بعد هذا الانقطاع بسبب ما تقدم، ثم تنعسون تونا في أول الدرس. على كل حال، رواية مالك رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر السائل، أمره بمعرفتها، اعرف عفاصها بمعرفتها قبل تعريفها، أمره بمعرفتها قبل تعريفها، تعريف السنة. ما رواية سفيان الثوري وإسماعيل ابن جعفر؟ ففيها الأمر بتعريفها ثم معرفتها، ثم إيش؟
معرفتها.
الأولى المعرفة تسبق التعريف، الأمر بالمعرفة ثم التعريف. الثانية الأمر بالتعريف ثم المعرفة. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح عقب أن ذكره رواية مالك في الشرح، قال: ووافقه الأكثر، يعني أن الأكثر على المعرفة ثم إيش؟ ثم التعريف. ثم أورد، لأن كلامه كان عن رواية الثوري التي أوردها، وفي الشرح ذكر رواية مالك وأشار وقال وافقه الأكثر، ثم جاء إلى رواية الباب، رواية من؟ الثوري، في هذا الموطن، فقال: يقتضي، يعني لفظ الثوري يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات، ورواية الباب تقتضي أن التعريف، يعني الثوري، يسبق المعرفة. انتهى. أنت ترى أن ظاهر هذه الروايات وكلها في الصحيح أو في الصحيحين أو أحدهما، ظاهرها التعارض، فالأول الأمر بالمعرفة ثم التعريف، والروايات الأخرى الأمر بالتعريف ثم المعرفة، والمخرج للقصة واحد هو زيد بن خالد. عرفت؟ ظاهر ليس حقيقة الرواية، ظاهر الروايات أن بينها تعارض، فهل الجمع ممكن؟ الجواب نعم، وليس بين الروايات في الحقيقة أي تعارض، ولو توهم المتوهم أنها متعارضة في الظاهر بناء على فهمك وأول ما يطرق سمعك. وها هنا في الجمع بين هذه الروايات طريقان، الأول أو الطريقة الأولى أن كلمة ثم، أن كلمة إيش؟ ثم، ثم عرفها أو ثم عرفها، أن كلمة ثم قد تأتي أحياناً في اللغة ولا يقصد بها الترتيب، يعني لا تدل على الترتيب والتراخي، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أوحي على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. يقول الإمام البغوي في هذه الآية أو حولها: قوله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب، ثم آتينا موسى ماذا؟ الكتاب. قال: فإن قيل لما قال ثم آتينا، وحرف ثم للتعقيب، وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن، أليس كذلك؟ قبل مجيء إيش؟ القرآن. قال البغوي: قيل معناه ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب فدخل ثم لتأخير الخبر لا لتأخير النزول، لتأخير الخبر لا لتأخير ماذا؟ النزول. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ثم ها هنا، ثم آتينا موسى الكتاب، قال: ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده، فلا تدل على الترتيب قطعا أن جدك ساد قبل أن تولد، وهكذا أبوك. لذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى جمع، ويقويه يقوي هذا المنحى يقويه كون المخرج واحدا، كما قلنا هو حديث من؟ زيد بن خالد. والقصة واحدة، وإنما يحسن ما تقدم، يعني لو قلنا بالاختلاف، أن لو كان المخرج مختلفاً على التعدد القصة أو على كذا أو على كذا، فيحمل على تعدد القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق، يعني يجب أن تعرفها وأن تعرفها، أيهما أسبق، المهم أن يقع هذا الأمر، المعرفة والتعريف، هذا وجه واضح. الوجه الثاني في الجمع أنه يعرفها مرتين، أنه يعرفها ماذا؟ مرتين. يقول النووي في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام عرفها سنة ثم اعرف وكاءها إلى آخره، قال: هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر عن تعريفها سنة، وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف، فيجاب عن هذه الرواية الثانية أن هذه معرفة أخرى، ويكون أي المرء الملتقط يكون مأمورا بمعرفتين، فيتعرفها أول ما يلتقطها، عندما يلتقط يتعرف عليها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، يعني إذا جاءه الواصف يكون عنده ماذا؟ معرفة، يعرف صدق هذا الواصف. ولئلا تختلط، قد يكون عنده كذلك غيرها وتشتبه، فإذا عرفها سنة، الآن عرفها ثم عرفها إيش؟ سنة، ولم يأتي أحد لأخذها، قال وأراد تملكها، تملك انتفاع يعني، استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى تعرفاً وافياً محققاً، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. جاءك بعد ذلك، بعد أن تملكت أو أتلفتها، يعني بإطعام أو بإنفاق أو نحو ذلك، فيأتي يقول كذا كذا كذا، وأنت قد عرفت ذلك بالتدقيق. إذن معرفة أولى ومعرفة ماذا؟
ثانية.
إذن ليس بين الروايات ماذا؟ تعارض، إنما هو في الظاهر، وهذه حقيقة ما في هذين أو في هذه الروايات. عرفتم هذا الوجه؟ إذن هل لك أن تسأل هذا السؤال الذي طرحته أول، لما نتكلم عن التخريج والتعلق، الأمر يتعلق وهو في الصحيحين؟ هذا هو الوجه، له سبب أو ليس له سبب؟
لا.
له سبب ويحتاج إلى إيضاح، إذا ما تعلمته الآن قد لا تتعلمه فيما بعد أو لا يقال لك فيما بعد. الوجه الرابع في معاني وغريب هذا الحديث، قول زيد رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل، جاء في رواية عند البخاري من طريق سفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد، فيه أنه قال زيد: جاء أعرابي، الحديث إلى آخره، فهنا تنصيص على أنه رجل إيش؟
أعرابي.
وجاء في الصحيحين من طريق الإمام مالك، رواية مالك، فيه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كمثل رواية يحيى بن سعيد، هذه فيها على أنه ماذا؟ رجل. وفي الصحيحين من رواية إسماعيل بن جعفر المتقدمة عن ربيعة أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إثبات أنه إيش؟
رجل.
وفي الصحيحين أيضا في رواية سليمان أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، وفي لفظ مسلم: أتى رجل رسول الله. إذن رواية سفيان فيها ذكر الأعرابي، أما بقية الروايات أنه رجل، لا تعارض بينها، فيها إفادة زائدة أن الرجل كان أعرابياً، كان إيش؟
أعرابياً.
هذا له معنى، يعني له أثر فيما سأورده الآن. من هو هذا السائل؟ من هو هذا الرجل؟ أليس كذلك؟ يقول ابن حجر: زعم ابن بشكوال، زعم ابن بشكوال، وكلام ابن بشكوال هذا
في غوامض الأسماء المبهمة. وكذلك يقول الحافظ: زعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود، وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، وبلال المؤذن هكذا. لا شك أن كتاب الغوامض مظنة البحث عن المبهمين، غوامض الأسماء المبهمة، نعم، وهو عمدة لا شك في الباب. وقد يغتر بعض الناس، يعني يحتاج الأمر إلى تحقيق وتدبر، أنه قال ولهذا تبعه، يقول ابن حجر: تبعه بعض المتأخرين، قالوا بقوله وعزى أن هذا الأمر وهو التسمية بلال جاءت عند من؟ عند أبي داود. يقول الحافظ ابن حجر: ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ، في نسخ من؟ أبي داود يقصد، شيئا من ذلك، وفيه بعد أيضا، يعني لم يقف عليه الحافظ رحمه الله، لم يره في شيء، ما اتهمه بماذا؟ بالوهم والتقول والتطاول، قال: لم أرى في شيء من النسخ. واضح؟ هذا أدب مع أهل العلم، يجب أن تعرف الأدب مع العلماء، هذا يجب، ليس لك خيار، الخطأ يجب أن يرد بأدب لمن كان أهلاً. أما أن تظن في نفسك الأهلية ولست كذلك فأنت وقعت في محظورين: الاغترار بالنفس والجرأة على أهل العلم، وهنا الحرمان. ولو أعطيت علما ستنساه إلا أن يشاء الله إن تبت إلى الله توبة نصوح. يقول الحافظ: ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك. إضافة إلى هذا قال: وفيه بعد أيضا، أي أن القول بأنه بلال، لأنه أي بلال رضي الله عنه لا يوصف بأنه أعرابي، حبشي، ليس أعرابيا، ليس أعرابيا رضي الله عنه. قال الحافظ: وقيل السائل، قول ثاني يعني، هو الراوي نفسه، الراوي للحديث يعني من؟ زيد بن خالد رضي الله عنه. يقول الحافظ: وفيه بعد أيضا، لما ذكرناه، لما ذكرناه، أي أن زيدا ليس أعرابيا. ثم قال: ومستند من قال ذلك، من قال أنه زيد، ما رواه الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد، فقال فيه، أي زيد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه أحمد، هذا الحديث رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد، فقال فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلاً سأل، على الشك، قال: على الشك. وأيضاً فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد: أتى رجل وأنا معه، فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. ثم يقول الحافظ: ثم ظفرت بتسمية السائل. هذه كلمة قف عندها: ثم ظفرت، لا ينبغي لك أن تمر بك هذه الكلمة هكذا، ففيها دلالة واضحة على البحث والتفتيش والتنقيب والصبر على التفتيش والبحث، وليس الاستعجال كما هو حال الأكثر الأغلب مع الأسف الشديد، وينتسبون إلى الطلب. لا أدري هذه النسبة حقيقية ولا مدخولة، وغاية ما عنده إن لم يكن معه الكمبيوتر يعبث في جواله يقول موجود وغير موجود، صحيح نفياً وإثباتاً. هكذا ما عنده صبر على البحث والتفتيش. وقد بقيت والشيء بالشيء يذكر في حديث واحد قبل بدء رمضان هذا المنصرف، وأنا أفتش فيه وأبحث وأدقق عن معانيه، ولم أنتهي منه إلا في السادس من شوال. بارك الله فيك. قضية ليست عبثاً نفياً وإثباتاً، انتبه. لا تتعلم من هذه الأجهزة الجرأة، فكم هي الجرأة على العلم وعلى أهله. وهذا جر الناس إلى الجرأة على العلماء وقلة الأدب والاستخفاف بأهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعرف معنى هذا الذي أذكره إلا من ذاقه، فمن ذاق عرف. من ذاق إيش؟ عرف. ماذا تعني كلمة ظفرت ثم ظفرت؟ يشبه هذه الكلمة، تدل على أنه كأن بين الحافظ معنى الظفر يعني الانتصار، ها، والانتصار والظفر، كأنه وجد شيئا ضائعا عنه، وكان في معترك شديد واعتراك شديد حتى ظفر به. دلالة على الانتصار هذه الكلمة، النصر وإيش والظفر. فكأنه كان في معركة في البحث والتنقيب والتفتيش حتى ظفر بهذا. ما قال ثم وجدت، صحيح؟ قال ثم ظفرت، قال ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أوثق وعاءها، فذكر الحديث. وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه، وكذلك البخاري في تاريخه أي الكبير، وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد وهو سويد الجهني. قال وروى أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية؟ قال عرفها حول الحديث. وفيه يعني في حديث أبي ثعلبة سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي، وروى الإسماعيلي في الصحابة من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها فادفعها إلي. الحديث قال وإسناده حديث الإسماعيل قال وإسناده واهٍ جداً. وروى الطبراني من حديث الجارود العبدي قال: قلت يا رسول الله اللقطة نجدها؟ قال: أنشدها ولا تكتم ولا تغيب. الحديث انتهى كلامه رحمه الله. قول الحافظ وروى الإسماعيلي في الصحابة أي إن مما قيل في اسم السائل أن السائل عن اللقطة أيضاً هو عمير والد مالك، وعمير هذا ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة وقال عمير غير منسوب، ذكره الإسماعيلي في الصحابة واستدركه أبو موسى، وذكر من طريق أبي سعيد النقاش عن ابن المرزباني عن محمد بن المطلب عن علي بن قرين عن زيد بن حفص قال: سمعت مالك بن عمير يحدث عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ في الإصابة لكنه في الفتح سكت، قال عن حديث هذا قال: وإسناده ضعيف جدا، ضعيف جدا. تنبيه: تعقب الحافظ العيني، تعقب الحافظ العيني في عمدة القاري، تعقب الحافظ ابن حجر فيما قاله مما ذكرناه آنفاً في تعيين السائل، عرفتم؟ وفي الحقيقة يعني أصدق وصف فيما قاله العيني في تعقبه على ابن حجر ما قاله العلامة السفاريني في كشف اللثام، قال: وتعقبه، أي الضمير راجع إلى ابن حجر، وتعقبه البدر العيني بما لا طائل تحته. حقيقة هذا أصدق وصف، أتعب نفسه لكن لا طائل تحته، وهو كذلك، أقول وهو كذلك. قوله في الحديث: سئل عن اللقطة الذهب أو الورق، هكذا هي اللفظة بالألف واللام في اللقطة. ما هو لقطة؟ عن لقطة الذهب والفضة أو الورق، هي صواب ضبطها ولو كانت عندك نسخة بدون الألف واللام فصححها، بالألف واللام في اللقطة غير مضافة، غير مضافة. والذهب، ذكر الذهب والورق هو بدل منها. وتقدم في التخريج لما قلت أن الحديث في الصحيحين واللفظ لفظ من؟ قلت لفظ من؟ لفظ مسلم. هذا لفظ من؟ مسلم كما سبق. يقول ابن حجر في الفتح: في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة، أكثر الروايات السؤال عن اللقطة، يعني مطلقاً ما لا ذهب، لم يذكر معها ذهب أو ورق أو غير ذلك. يقول ابن حجر: زاد مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد الذهب والفضة. هذا يؤكد لك ما ذكرت لك في التخريج أن اللفظ لفظ من؟ لفظ مسلم. الورق المراد به كما تقدم معنا في الزكاة أن المراد بالورق هو ماذا؟ هو الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، يعني في ضبطه ثلاث لغات: ورق، 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 كلها لغات نعم مستخدمة ومضبوط بها لفظه، كمثل كبد وكبد وكبد. ذكر الذهب والفضة في حديث الباب هنا ليس بقيد، ذكر الذهب والفضة في حديث الباب ليس بقيد، وإنما هو من باب ضرب المثال، من باب ضرب ماذا؟ المثال، بمعنى أن حكم غير الذهب والفضة من الجواهر واللؤلؤ ونحو ذلك كحكم الذهب والفضة، لا فرق بينها. وفي الأوقات المعاصرة الفلوس هذه أو الأوراق النقدية ونحو ذلك، وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها. الوكاء يقول ابن فارس في المقاييس الواو والكاف والحرف المعتل أصيل، والحرف المعتل أصيل يدل على شد شيء وشدة، يدل على شد شيء وشدة. قال منه الوكاء الذي يشد به، الذي إيش؟ يشد به، أي الذي يستخدم للشد به، انتهى. يقول العلامة العيني في العمدة الوكاء بكسر الواو وبالمد، وكاء هو الذي تشد به رأس الصرة، رأس الصرة والكيس ونحوها، هذا كيس أو صرة يحفظ فيها النقود من ذهب أو فضة ونحو ذلك، هو الذي يشد على رأس ماذا؟ الصرة أو الكيس. يقول ويقال، إذن هو الذي يشد على رأس ماذا؟ السرة. قال ويقال، أي يطلق، أنه الخيط الذي يشد به الوعاء، الخيط الذي يشد به الوعاء يقال وكيته إيكاء فهو موكا، مقصور بغير همز، والفعل منه معتل لام بالياء، يقال أوكى على ماء في سقائه، أي شده بالوكاء، شده بماذا؟ بالوكاء. ومنه أوكوا قربكم، شدوها. وأوكى يوكئ، مثل أعطى، أو أوكى يوكي، مثل أعطى يعطي إعطاء إلى آخر كلامه. إذن هو يطلق على ما يشد به رأس السرة، ويطلق على الخيط الذي يشد به ماذا؟ الوعاء. قوله عفاصها، وعفاصها. العفاص يقول ابن فارس أيضا في المقاييس: العين والفاء والصاد أصيل يدل على التواء ولي، على التواء أو لي، لي يعني التواء أو لي انتهى. قال الإمام أبو عبيد في غريب الحديث: العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، الوعاء الذي يكون فيه ماذا؟ النفقة، إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك، كل هذا يقال له إيش؟ عفاص. قال: ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه ها أو تلبسه رأس القارورة، رأس إيش؟ القارورة، هذا الجلد الذي تلبسه القارورة فيجعل على رأسها يقال له العفاص، يقال له إيش؟ لأنه كالوعاء لها، يحفظها من السقوط وماذا؟ ومن الذهاب. وليس هذا بالصمام، هذا الذي ليس هو بإيش؟ بالصمام، إنما الصمام الذي يدخل في فم القارورة من الداخل، يدخل في داخلها في فمها، ليس الذي على فمها، إنما هو الذي في داخل ماذا؟ فمها، في فم القارورة، فيكون سداداً لها، قد لا تجعل عليه من فوق، يكفي هذا العفاص أو يكفي هذا الصمام انتهى. لهذا قال الحافظ الخطابي في المعالم: أصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة، أو نعم يلبس على رأس ماذا؟ القارورة، هذا الأصل. قال الحافظ ابن عبد البر: أصل العفاص ما سد به فم القارورة، هذا معنى آخر، وكلما سد به فم الآنية فهو عفاص، يقال منه عفصت القارورة وأعفصتها انتهى. وافقهما على هذا أيضا ابن العطار في أصل العفاص، ثم قال بعد أن ذكر هذا الأصل ثم استعمل هذا اللفظ، تكلموا عن أصل الكلمة، قال: ثم استعمل، أي إطلاق العفاص في الوعاء، فغلب فيه، فغلب إيش؟ صار لفظاً مغلباً على الوعاء الذي يجعل فيه النفقة. وذكر الحافظ ابن الأثير في النهاية أنه يطلق على ما سبق مما ذكرنا، وزاد أنه يطلق أيضاً على غلاف القارورة. إذن قالوا على ما في فمها، وغاير الحافظ الإمام أبو عبيد القاسم بينه وبين الصمام، وبعضهم جعله هو كالصمام كالحافظ مما ذكره الحافظ ابن عبد البر، وزاد ابن الأثير أيضا غلاف القارورة، يطلق أيضا على غلاف القارورة. إذن الخلاصة أنه في الأصل العفاص، الخلاصة من هذا كله أنه في الأصل يطلق على الجلد الذي يلبس أو يكبس به رأس القارورة، ثم استعمل وغلب على الوعاء الذي تكون فيه النفقة، سواء كان من جلد أو خرقة أو غيرها. وكذلك يطلق على غلاف ماذا؟ القارورة. أما ما يدخل في فم القارورة من جلد أو غيره فصوابه أنه الصمام بكسر الصاد، ضبطه ما تقول صمام، صمام بكسر الصاد المهملة. وكذا أيضا يقال لكل ما سددت به شيئا يقال له سداد بالكسر، أما السداد بالفتح فهو القصد في الدين وفي السبيل، معناه آخر، سداد غير سداد، سداد في القول، سداد في الدين، سداد في الرأي. وهنا أنبه، ذكر الحافظ ابن حجر في معنى العفاص، أو ذكر معنى العفاص، بدأ بأنه الوعاء، بدأ في لما تكلم عن المعنى قال الوعاء الذي تكون فيه النفقة، وأنه يطلق على الجلد الذي يكبس به رأس القارورة. ثم قال ابن حجر: قلت فحيث ذكر العفاص، يعني إذا جاء السياق ذكر العفاص مع الوعاء، حيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني. إيش المراد بالثاني؟ يعني يراد بالعفاص هنا ليس المراد به الوعاء، يراد به ما يكبس به رأس القارورة. حيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، أي ما يكبس به رأس القارورة. وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء يعني في سياق، فالمراد به الأول يعني الوعاء. عرفت؟ إذا اجتمع هذا له معنى وهذا له معنى، أما إذا ذكر من غير ذكر الوعاء فالمراد به ماذا؟ الوعاء الذي تجعل فيه ماذا؟ النفقة. ما الغرض من هذا؟ الغرض في ذكر العفاص وما تقدم من الدلالات والأغراض، يقول الحافظ: الغرض منه، من هذه التفصيلات، الوكاء والعفاص وكذا وكذا والوعاء، قال: الغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة. تحفظ إيش؟ ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذراع فيما يذرع، كالقماش مثلا، القيمة ونحو ذلك. صحيح؟ إذن كل هذا حفاظا على هذا المال الضائع، أن يعرف كل هذا حفاظا على ماذا؟ في معرفة هذا المال الضائع. أقول مما يدل على قول الحافظ هذا من بيان الغرض من هذه من ذكر هذه الألفاظ ما جاء في حديث الباب هنا من ذكر معرفة الوكاء والعفاص، وقد جاء أيضا في حديث أبي بن كعب في الصحيحين قال: أخذت، يقول أبي: أخذت صرة 100 دينار. الصرة هذه فيها كم؟ 100 دينار. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتها والتقطتها. الحديث فيه طول. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ وعاءها، الصرة هذه احفظ وعاءها وعددها. ما جئت أنت عددا؟ 100، يقول 100 دينار، احفظ العدد وعددها ووكاءها. كل هذا الحفظ من باب المعرفة، إذا جاءك صاحبها فوصفها لك وأنت تعرفها أعطيتها إياه. يقول الحافظ العيني في العمدة: وقع في حديث أبي أيضا احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، وفي حديث زيد بن خالد احفظ عفاصها ووكاءها، فأسقط ذكر العدد وزاد ذكر العفاص، يعني أنه لم يأتي في حديث زيد ذكر ماذا؟ العدد، وإنما فيه ذكر ماذا؟ العفاص. أقول مستدركاً أو متعقباً كلام العلامة العيني، كلام الحافظ العيني يوهم أن العدد لم يرد في حديث زيد بن خالد، قال ولم يذكر، صحيح؟ وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا: فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها. زاد فيه العدد، يقول الحافظ ابن حجر: زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب. انتهى كلامه. أقول الأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحديث عند مسلم في الصحيح بلفظه. فجل من لا يسهو، جل من لا يسهو. هنا ها هنا إيراد: لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة ذلك العفاص والعدد والوكاء وكذا وكذا؟ ها، لماذا أمره؟ يقول الحافظ ابن الملقن في الإعلام: إنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق واصفها من كذبه. سيأتي يقول فلان: أنا نعم سقط مني كذا وكذا وصار كذا، يأتي ببعض الشيء، لكن عندما يعرف ذاك الأمر على هذا الوجه يعرف هذا صادق أو
كاذب،
ليعرف صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله، ويستحب تقييدها بالكتابة. قيد، لا تقول أحفظ، فالحفظ خوان. اكتب في يوم كذا بعد صلاة كذا أو في وقت كذا، اكتب اليوم والتاريخ والوقت، وعرف كل الذي وجدت اكتبه، فإن الحفظ خوان. قال: ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، خاصة إذا ما تقادم الأمر سنة وسنتين أو أكثر، قد تنسى، تحفظ اليوم بكرة إلى شهر ثم تبدأ تنسى، وإذا ما اختلط ذلك بمالك تنسى أكثر. قوله عليه الصلاة والسلام كم؟ ساعة وكم؟ نعم. قوله: ثم عرفها سنة، عرفها بالتشديد، بتشديد الراء وكسرها، أي اذكرها للناس، ما تكتم وتغيب كأنما أحد رأى، فالله مطلع سبحانه وتعالى. عرفها، يعني عرف الناس بذلك. يقول الفاكهي رحمه الله في الرياض: اتيان ثم عرفها هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء، إذ كان وضعها، أي في أصل الوضع، للتراخي والمهلة، فكأنه عبارة عن قوله لا تعجل، مجرد ما تأخذ من الأرض تقول هذا ضاع، لمن ضاع؟ لابد تعرف، لابد أن تعرف. إذا ما كنت تعرف قد تحسن الظن في أي واحد كاذب، ولا تبرأ الذمة بمثل هذا. فكأنه عبارة عن قوله لا تعجل، وتثبت في عرفان ذلك، تثبت في عرفان ذلك. وهذا المعنى الحقيقة الذي ذكره الفاكهي دقيق وجميل. لهذا اعترف الحافظ ابن الملقن في الإعلام فقال نبه عليه الفاكهي، نسب الفضل إلى أهله، نسب الفضل إلى أهله. والمعنى أنك إذا أخذتها والتقطتها من الأرض فعرفها سنة، يجب عليك أن تعرفها إيش؟ سنة. هكذا هي دلالة ثم عند العلامة الحافظ الفاكهي، لكن ثمة رأي آخر في دلالة ثم ها هنا سيأتي إن شاء الله في الإيضاح. المراد أنه بعد معرفة حال هذه اللقطة، معرفة الوكاء والعفاص ومعرفة والعدد، معرفة ماذا تفصيلية، هذه المعرفة تسمى بالتعرف عند أهل العلم، تسمى إيش؟ بالتعرف. وقوله عرفها تسمى التعريف، فعندنا تعرف وعندنا إيش؟ تعريف. وهذا التعريف عرفها سنة، أي نهاراً متوالياً. ويكون هذا التعريف بها بعد أن تعرفها، قلنا بعد أن تعرفها معرفة تفصيلية. نعم، هذا التعريف ليس معنى هذا أن تذهب تجلس شهراً تعرفها ما هي، تأخذها تعرفها، سجل هذا اكتبه اعرفه معرفة دقيقة، هذا لا يأخذ وقتا كثيرا ولا يأخذ منك أسبوعا، عشر أيام، أسبوعين حتى تضيع الأيام، يوم واحد كافي أو سويعات تكفي أو ساعة تكفي، اضبط. فالتعريف يكون على الفور لا على التراخي، فلو أخرت وتراخيت أثمت. ويضمنها ضمان غصب، ويكون التعريف عليها بالنداء بنفسه أو من ينيبه عنه، يقول نادي في الناس. أين يكون هذا النداء؟ في مجامع الناس. أين سقطت؟ في سوق، في قريب من جامع، قريب من مكان، في الأماكن، محافل الناس، مجامع الناس كالأسواق والجماعات والتجمعات، على أبواب المساجد، ما هو داخل المسجد. لا يعرف بها في المساجد على أبوابها برا، وذلك عقب الصلوات، أدبار الصلوات يكون في خارج، وبخاصة في يوم الجمعة في المحافل، الجمع أكبر. ويكثر من التعريف في الموطن الذي فقدها أو وجدها فيه، لكن قد يكون صاحبها في جامع قريب أو مكان قريب أو مكان المكان قريب من هذا المكان، سوق أو مجمع للناس يتنقل، لكن يكثر في المكان الذي وجدها فيه وفي الوقت الذي التقطها فيه. مظن أن يأتي صاحبها في الوقت هذا الذي نسيها فيه، مظن، ليس بلازم، لكن هذا من التحري إبراء للذمة وحفظا لحق مال أخيك. يكون هذا التعريف سنة كاملة. كل يوم مرة، كل يوم ما تجلس من الصباح إلى الليل، ما تجلس من الصباح إلى الليل ولا كل الصلوات، تأتي يوماً بعد صلاة الفجر، بعد صلاة تجمع الناس أو مجامع الناس، تتجمع الناس عصراً في هذا السوق تأتيهم، وهكذا مرة يوم في كل أسبوع مر في نعم يوماً مرة كل أسبوع، ثم مرة من كل أسبوع من شهر. أسبوع الأول يوم، كل يوم لكل أسبوع، ها، ثم من كل أسبوع من شهر، ثم مرة في كل شهر. واضح؟ لو قلنا بيوميا وكل لسارت مشقة على الإنسان ولضاعت حوائجه، ولا يصلح مثل هذا. وهو عندما يعرفها لا يصفها، ضاعت له دنانير ذهبا ورقا اموالا لا يحد، نعم، من كذا، يعمم صاحب الحق سياتي. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع: هل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد؟ كأن يقول من ضاعت له الدراهم، بدلاً من أن يقول من ضاع له المال، لأن الدراهم من المال على وجه العموم. قال: الظاهر أنه يجب، لأنه إذا قال من ضاع له مال قد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له، هذا ضاع له دينار وهذا ضاع له درهم، فالذي ضاع هو في الحقيقة صاحب الدينار، يظن أنه غيره المعني، ما هو أنا، مشتبه الأمر، ماذا، أو اللفظ فيه ماذا، نوع اشتباه. لكن إذا قال من ضاعت له الدراهم صار أقرب إلى هذا، إلى لفهم المقصود. وكذلك يقال لو أنه وجد حلياً، فلو قال من ضاع له الذهب، فإن الناس أول ما يقع في أذهانهم الدنانير التي كانوا يتعاملون بها، ليس الحلي. لكن إذا قال من ضاع له الحلي صار هذا أقرب إلى فهم المخاطبين، أنت تريد أن تعرف، ما أن تجعلهم في عماية. يقول الشيخ: فيذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له، لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعيه من ليس له. فمثلا إذا وجد دراهم وقال من ضاعت له الدراهم، فإنه يجوز، لأنه إذا قال أحد أنا سيقول له هذا المنشد: وهل هي دراهم سعودية كما كانت في السابق، أو في الحال هل هي دراهم سعودية أو دراهم بلد آخر؟ ثم أيضا العدد، كم العدد؟ ثم الكيس أو الوعاء الذي كانت فيه، ماذا كانت؟ هل كانت في صندوق خشب، ولا كانت في كيس، ولا في خرقة، ولا في جلد، أو نحو ذلك؟ كل هذا يحددها صاحبها، يقول كانت في كذا وفي كذا وفي كذا. ولكن الشخص المنشد إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب أن يعرفه به بدون أن يفصل، لئلا يدعيها من ليست له. واضح؟ نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها. صلى الله على نبينا محمد وآله و